الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قلنا في الدرس السابق إن المفهوم الاعتباري على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما حيثية مصداقه، حيثية الوجود خارجا محضا كمفهوم الوجود. القسم الثاني ما حيثية مصداقه، حيثية عدم الوجود خارجا كمفهوم العدم. وحينما نقول حيثية مصداقه لا يشكل علينا بأن العدم بطلان محض لا مصداق له، لأننا سنجيب بأن مرادنا هو مصادقه المفترضة، لأن العقل قادر على افتراض المصداق للعدم كما تقدم في محله. وكلا القسمين الأول والثاني هي ما يسمى بالمعقولات الثانية الفلسفية. القسم الثالث المفهوم الذي حيثية مصداقه حيثية الوجود في الذهن محضا، وهذا ما سمي بالمعقولات الثانية المنطقية. ثم تساءلنا كيف يحصل الإنسان على هذه المفاهيم الاعتبارية في الأقسام الثلاثة، فكيف ينتزع الذهن المفهوم الفلسفي أو المفهوم المنطقي؟ أجبنا عن ذلك، قلنا أما القسم الثالث وهو المعقولات الثانية المنطقية، فقد بينا في الدرس السابق كيفية انتزاعه وشرحناه وطبقناه في الدرس السابق. الآن ننتقل علما إلى بيان كيفية انتزاع المعقولات الثانية الفلسفية، أي كيفية انتزاع المفاهيم الاعتبارية من القسم الأول كالوجود أو القسم الثاني كالعدم. فنقول إن هكذا نوع من المفاهيم يشبه أن يكون منتزعا من الحكم في القضية الحملية الموجبة أو من عدم الحكم في القضية الحملية السالبة. فالقسم الأول الذي حيثية مصداقه أنه في الخارج منتزع من الحكم في القضية الحملية الموجبة، والقسم الثاني الذي حيثية عدم الوجود في الخارج منتزع من عدم الحكم في القضية الحملية السالبة. وهذا البحث في الحقيقة لم يتعرض له من تقدم على المصنف رحمه الله، وإنما قالوا بأن مفهوم الوجود ومفهوم العدم يرتسم ارتساما أوليا بديهيا في الذهن، ولكن لم يشيروا إلى كيفية حصول الذهن على مفهوم الوجود وعلى مفهوم العدم. وأول من تعرض لذلك هو العلامة الطباطبائي رحمه الله. فنقول أما في القسم الأول، اللي هو شنو القسم الأول؟ الذي حيثية مصداقه حيثية الوجود في الخارج كمفهوم الوجود، فهو هذا المفهوم مأخوذ من الحكم في القضية الحملية الموجبة. توضيح ذلك، نقول إن النفس إذا نالت عن طريق الحواس ماهية محسوسة كماهية البياض مثلا، رأينا ورقة بيضاء، فالبياض ماهية أو ليس ماهية؟ ماهية. فتأخذ النفس هذه الماهية المحسوسة التي نالتها من الخارج وتخزنها في الذهن، ثم إذا لاحظت هذه الماهية مرة أخرى كما لو لاحظت الناس بياض الثلج أو بياض القطن، فأيضا تأتي بهذه الماهية وتخزنها في الذهن، أو تكرر ما نالته أول مرة، مو تلاحظ بياضا آخر، لا، نفس بياض الورقة الذي نالته أول مرة تلحظه مرة ثانية، يعني تستعيد الذاكرة، إذا أريد أن أعبر قلت تستذكر ما نالته في المرة الأولى، أو تنظر إلى بياض الورقة نظرة مستمرة، فإن ما تدركه من بياض الورقة في الآن الأول تخزنه، ثم تدرك بياض الورقة في الآن الثاني، ثم تدرك بياض الورقة في الآن الثالث، وهكذا. المهم إذا أدركت ماهية كالبياض وخزنتها في الذهن ثم أدركتها مرة أخرى أو أدركتها في الآن الثاني، ستدرك النفس وتلاحظ النفس أن ما أدركته ولاحظته ثانيا هو عين ما أدركته ولاحظته أولا، يعني البياض الثاني الذي شاهدته وأدركته هو نفس البياض الأول. وهذا هو معنى الحمل، لأن الحمل هو اتحاد المفهومين وجودا، الأعم من الوجود الذهني أو الوجود الخارجي. فإن كان الاتحاد بين المفهومين في الوجود الذهني فهذا ما يسمى بالحمل الذاتي الأول، حمل هو هو. وأما إذا كان المفهومان متحدين في الوجود الخارجي فهذا ما يسمى بالحمل الشائع الصناعي. وما نحن فيه أي البياض الثاني الذي أدركته النفس هو عين البياض الأول بالوجود الذهني، فالحمل هنا هو حمل ذاتي أولي. ولهذا نقول البياض أبيض، هاي البياض أبيض حمل ذاتي أولي. وفي الحقيقة والواقع لا يوجد لدينا مفهومان وإثمينية حقيقية، إنما الإثمينية هنا اعتبارية لوجود الاتحاد المفهومي بينهما، فتكون المغايرة اعتبارية في قبال من يتوهم أن البياض ليس بياضا، فنقول له شنو؟ البياض بياضون، كما تذكرون ما قلنا شنو في الإنسانوس إنسانون، فهو حمل ذاتي أولي. ثم بعد أن يتحقق الحمل وإدراك النفس أن ما أدركته ثانيا هو عين ما أدركته أولا، تحكم النفس بأن هذا هو ذاك، البياض أبياض، الإنسان إنسان، فيصدر فعل من النفس، هذا الفعل من النفس هو ما نسميه بمن؟ بالحكم. فالنفس تحكم بأن هذا هو ذاك، وبأن الموضوع هو المحمول والمحمول هو الموضوع. ومن هنا نفهم أنه بناء على هذا الكلام، الحمل هو الموضوع أم الحمل غير الموضوع حسب هذا البيان اللي شرحته أنا؟ لا غير. قلنا النفس حينما تدرك البياض الثاني فهي تدرك بأن هذا البياض الثاني هو عين البياض الأول، تدرك متحكم، تدرك ذلك، ترى ذلك، تشاهد ذلك، هذا شنو اسمنا؟ هذا اسمنا الحمل. ثم بعد هذا الحمل وهذا الإدراك تحكم بماذا؟ بأن هذا هو ذاك، فصار الحكم شيء والحمل شيء. فالحمل هو مجرد الإدراك، إدراك لأي شيء؟ الاتحاد بينهما. أما الحكم ما هو؟ الحمل مجرد إدراك للاتحاد بينهما، أما الحكم لا، جعل هذا ذاك، يعني النفس تحكم وتجعل وتصير هذين المفهومين مفهوما واحدا، فصار الحكم غير الحمل. وإن كان في عبارات المصنف الأخرى التي تقدمت يرى أن الحمل والحكم شنو؟ مترادفان، لكن في هذه العبارة لا، يقول ليس مترادفين. المهم بعد أن حكمت النفس بأن هذا ذاك صارت عندنا قضية، شو تقول القضية؟ البياض أبيض. وهذه القضية فيها حكم، والحكم وجود رابط كما تقدم في الدروس السابقة، فهو معنى حرفي متقوم بالطرفين. فلحد الآن ما حصلت عليه النفس ما هو؟ معنى حرفي متقوم بالطرفين، البياض أبياض، وهذا المعنى الحرفي هو مدلول لهيئة الجملة، البياض أبياض، الربط بين الموضوع والمحموم. ثم تلحظ النفس هذا المعنى الحرفي الربطي الذي هو حاك عن الخارج، تلحظه لحاظا استقلاليا، فبدل وجود، فبدل البياض أبياض نحولها إلى وجود البياض، ووجود البياض شنو؟ معنى استقلالي تدركه النفس. لكن هذا المعنى الاستقلالي ليس مطلقا، بل هو مضاف. إما المضاف وجود البياض، ثم تقوم النفس بحذف المضاف إليه اللي هو شنو المضاف إليه؟ وهو البياض. فلا يبقى لدينا إلا الوجود، فتحصل النفس مفهوم الوجود العام المطلق بهذه الطريقة. زين، هذا ما يقوله العلامة رحمه الله. اللخصة سريعا، النفس أول مرة شنو تلحظ؟ ماهية البياض فتخزنها في الذهن، ثم تلحظ ماهية البياض مرة أخرى وتخزنها أيضا في الذهن، ثم تلحظ أن هذه الماهية هي عين هذه الماهية، وهذا ما نسميه بالحمل، وهو حمل ذاتي أول. ثم تستعيد النفس هذا المفهوم مرة بعد أخرى فتحكم بأن هذا هو ذاك، يعني توحد المفهومين في مفهوم واحد، فنستنتج حكما في قضية موجبة تقول البياض أبيض. ولكن الحكم الذي هو فعل النفس الذي هو حاكي عن الخارج كما قلنا سابقا هو معنى حرفي متقوم بالطرفين، تحوله النفس إلى معنى اسم، فبدل البياض أبيض شي يصير عندنا وجود البياض، لكن هذا الوجود مضاف فتحذف النفس المضاف إليه ويبقى فقط المضاف وهو الوجود، فتتوصل النفس إلى مفهوم الوجود بهذه الطريقة. قال وأما المفاهيم التي حيثية مصادقها حيثية أنها في الخارج، وهي مفاهيم، هذا القسم الأول، المفاهيم الفلسفية من القسم الأول كالوجود، أو حيثية مصادقها المفترضة حيثية أنها ليست في الخارج، هذا قسم، هذا القسم الثاني كالعدم، وأما هذه المفاهيم اللي كلها معقولات ثانية فلسفية فيشبه أن تكون هذه المفاهيم منتزعة من الحكم الذي في القضايا الحملية الموجبة، وعدم الحكم الذي في القضايا الحملية السالمة. هذا لف ونشر مرتب منتزع من الحكم، هذا لمن يرجع لحيثية أنها في الخارج اللي هو القسم الأول، ومنتزع من عدم الحكم، مو الحكم بالعدم، عدم الحكم في السالبة، هذا لمن يرجع للقسم الثاني. بيان ذلك أول ما نبدأ به بالقسم الأول كالوجود، بيان ذلك أن النفس عند أول ما تنال من طريق الحس بعض الماهيات المحسوسة كماهية البياض، أخذت النفس ما نالته من هذه الماهية المحسوسة فاختزنته في الخيال. طبعا من قوله الماهيات المحسوسة نفهم إذن أن هذا الكلام إنما يتناسب مع أصالة الماهية، لا معنى لكون الماهية محسوسة إلا إذا قلنا بأن الأصالة هي للماهية. فتأخذ ماهية البياض وتختزنها في الخيال، وإذا نالته، نالت من؟ هذا المفهوم عن ماهية البياض، إذا نالته ثانيا، يعني شنو ثانيا؟ يعني لاحظت بياض آخر، أول مرة لاحظت بياض الورقة، بعدين لاحظت بياض القطن، أو نالته في الآن الثاني، يعني نفس بياض الورقة لاحظته في الآن الأول ثم استذكرته في الآن الثاني، أو نظرت إليه نظرا مستمرا في الآن الأول والآن الثاني والثالث وهكذا. وإذا نالت البياض ثانيا أو في الآن الثاني وأخذته للاختزان وجدته، يعني لاحظته، أدركت أنه عين ما نالته أولا ومنطبقا عليه، وهذا هو الحمل. إذن الحمل فعل من النفس أو مجرد ملاحظة أن هذا ذاك، مجرد إدراك وملاحظة، مجرد إدراك وملاحظة، وهذا هو الحمل الذي هو اتحاد المفهومين وجودا. لكن الاتحاد الوجودي على نوعين، إما اتحاد للوجود الذهني، اتحاد المفهومين في الوجود الذهني فهذا حمل ذاتي أولي، وإما اتحاد في الوجود الخارجي فهذا حمل شائع صناعي. وما نحن فيه من يا نوع؟ من نوع الحمل الأولي، يعني الوجود هنا يا وجود الوجود الذهني، بخلاف ما يقوله المعلق هنا سيد زواري، يقول أي الحمل الشائع، ما كلامنا الآن مو في الحمل الشائع، كلامنا في الحمل الأولي. النفس لاحظت أن هذا المفهوم هو عين ذاك المفهوم، يعني البياض أبيض، هذا البياض هو ذاك البياض ذهني. ثم شوف الآن انتهينا من الحمل، الآن وين راح نروح؟ للحكم. ثم إذا أعادت النفس المفهوم مكررا بالإعادة بعد الإعادة ثم جعلتهما، هذين المفهومين، ثم جعلتهما واحدة، شنو جعلتهما واحدة؟ هذا فعل للناس الذي هو الحكم. كان ذلك حكما من النفس وفعلا لها. وهذه العبارة بعد واضحة أن الحكم شيء والحمد شيء آخر. طبعا ليش تحتاج النفس إلى إعادة المفهوم مكررا؟ لأن الحكم معنى رابط، وجود رابط، فيحتاج لمن؟ إلى طرفين. فالنفس بالإعادة بعد الإعادة تحصل شنو؟ هذين الطرفين. مفهوم البياض في المرة الأولى يجعل موضوعا، لكن في الإعادة الثانية يجعل شنو؟ محمولا. البياض أبيض. زين، وهو هذا الحكم والفعل الصادر من النفس. مع ذلك، يعني شنو مع ذلك؟ شنو مع ذلك؟ يعني مع كونه حكما وفعلا للنفس، لكن هذا لا يعني أنه ليس حاكم، أنه ليس حاكيا عن الخارج. لا، كما قلنا في بيان حقيقة الحكم، حيث قلنا هناك في الدروس السابقة إن الحكم في عين كونه فعلا للنفس هو شنو؟ حاكم عن الخارج. لهذا يقول وهو مع ذلك، يعني مع كونه فعلا للناس، محاكم للخارج. زين، هذا الفعل من النفس وهو الحب، وجود استقلالي لوجود رابط. إيش قلنا مرارا وتكرارا؟ وجود رابط متقوم بالطرفين. ولهذا يقول وفعلها هذا، الضمير يرجع للنفس مو وفعله، لا، وفعلها. وفعلها هذا يعني فعل النفس الذي هو الحكم نسبة وجودية. ما دامت نسبة فهي معنى حرفي، ووجود رابط قائم بالطرفين اعتبارا لا حقيقة. لماذا هذه النسبة والوجود الرابط قائم في الطرفين اعتبارا لا حقيقة؟ شنو الجواب؟ لأن أصل وجود الطرفين وأصل الاثنينية بينهما هي اعتبارية، لأننا قلنا هذا حمل ذاتي أولي، والحمل الذاتي الأولي يعني الاتحاد المفهومي، حمل هو هو، فالتعدد والمغايرة هو أمر اعتباري. وإذا كان التعدد في الطرفين اعتباريا فالنسبة بينهما والربط بينهما أيضا يكون اعتباريا. ولهذا يقول نسبة وجودية ووجود رابط قائم بالطرفين اعتبارا، باعتبار أن نفس الطرفين والإثنينية في الطرفين هي أيضا اعتبارية. إذن لحد الآن شنو حصلت النفس؟ ماذا حصلت؟ وجودا رابطا. ثم للنفس أن تتصور الحكم الذي هو فعلها، الذي هو وجود رابط، وتنظر إليه نظرا استقلاليا. لكن نظرا استقلاليا ليس مطلقا، وإنما مضافا إلى موصوفه بعدما كان رابطا. كان الرابط هو الوجود، عفوا، البياض أبيض، وبينهما نسبة ربطية. النفس تحول هذه إلى جملة شنو؟ وجود البياض. ووجود البياض بعد شنو صار؟ مو طرفين، وإنما وجود استقلالي، لكنه مضاف للبياض، وجود البياض. فتتصور وجود المفهوم، يعني وجود البيان. ثم في المرحلة الأخيرة شو تسوي؟ تجرده ممن؟ من المضاف إليه. ثم تجرده هذا المفهوم، تجرده فتتصور الوجود مفردا من غير إضافة، بعد مو وجود البياض، وإنما أصلا وجود الكل المطلق. وبهذه الطريقة حصلت النفس مفهوم الوجود الكلي المطلق. فبهذا يتحصل انتزاع مفهوم الوجود. منين انتزعه؟ منين انتزعنا؟ من الحكم الذي هو وجود ربطي ونسبة في القضية الحملية الموجبة. فالحكم في القضية الحملية الموجبة الذي هو وجود رابط، انتزعنا منه وجود استقلالي وجردناه من المضاف، فحصلنا مفهوم الوجود العام الكلي. ولهذا قال المصنف إن هذه المفاهيم نتحصل عليها من الحكم في القضايا الموجبة. زين، بعد أن حصلنا مفهوم الوجود، هذا المفهوم ينطبق على مصادر خارجية أو لا ينطبق؟ من الواضح أنه ينطبق على المصادر الخارجية، ولكن ينطبق عليها انطباق المفهوم على مصداقه، وليس انطباق الكل على أفراده، بخلاف المفاهيم الماهوية كالإنسان، فإنه ينطبق على زيد انطباق الكل على فرده، بينما الوجود انطباقه على زيد، زيد موجود، انطباق المفهوم على مصداقه. شنو الفرق بيناتهم؟ تذكرون شرحناه سابقا، انطباق الكل على فرده معناه العينية، ومعناه أن هذا الكل مقوم لهذا الفرد وداخل في ماهيته. فنقول زيد الإنسان، يعني الإنسان مقوم لزيد، وهو عين وجود زيد خارجا، بينما حينما نقول زيد موجود، فهنا الوجود شنو؟ ليس مقوما لزيد، وليس داخلا في ماهية زيد وحقيقته. ولهذا انطباق الوجود على مصادقه وليس على أفراده. ويقع هذا المفهوم، مفهوم الوجود، على مصداقه الخارجي. طبعا من هذه العبارة نفهم أن المفهوم هنا عين المصداق أم غير المصداق؟ يقع على مصداق. إذن أكو اثنينين، بينما في الكل والفرد توجد عينية كما قلنا سابقا، ويقع على مصداقه الخارجي، وإن كانت حيثيته، حيثية من؟ الضمير المدرجة، المصداق الخارجي. وإن كانت حيثية المصداق الخارجي حيثية أنه في الخارج، يعني كلامنا في القسم الأول، لكن مع ذلك فهي مصادق له وليست بأفراد، لأنها لو كانت أفراد لكان الوجود مأخوذا في ماهيتها كأخذ الإنسان في ماهية زيد، والوجود ليس كذلك، وليس بأفراد مأخوذ فيها مفهوم الوجود أخذ الماهية في أفرادها، لا. فهناك فرق بين قولنا زيد إنسان وبين قولنا زيد موجودون. الإنسانية مأخوذة في ذاته وماهيته، أما الوجود فليس مأخوذا في ذاته وماهيته. إذن من الوجود الرابع النفس حصلت مفهوم الوجود الكلي الاستقلالي المطلق، ولاحظت انطباقه على مصادقه الخارجية. في الخطوة الأخيرة ماذا تفعل النفس؟ ثم تنتزع، فاعل تنتزع النفس من مصادقه، مصادق من؟ مصادق الوجود. تنتزع ماذا؟ صفات الوجود الخاصة به المساوقة له، كالوجوب والوحدة والكثرة والقوة والفعل والعلة والمعلول وإلى آخره وغيرها. فهذه الأوصاف المساوقة للوجود من أين تنتزع؟ مو من نفس الوجود، لا، من مصادقه. ومن هنا أشكلوا على المصنف هذه الأوصاف مساوقة للوجود، صح لا؟ فإذا كان مفهوم الوجود لا يمكن أن ينتزع من المصادق الخارجية، وإنما ينتزع بهذه الطريقة المطولة من الحكم في القضية الموجبة ومن المعنى الحرفي، ونحول إلى معنى اسمي، ثم نجرده من المضاف إليه، فكيف جاز لنا أن ننتزع الصفات المساوقة للوجود من الأفراد من المصادق الخارجية مباشرة؟ فإما أن تقول يمكن انتزاع هذه الصفات المساوقة للوجود من المصادر، فهذا معناه أن انتزاع نفس مفهوم الوجود أيضا منين يكون؟ من هذه المصادر، بلا حاجة إلى دوران وتطويل وغير ذلك. فإن أمكن انتزاع هذه الصفات المساوقة للوجود من المصادق مباشرة، أمكن انتزاع مفهوم الوجود من المصادق مباشرة. أما إذا قلت لا، مفهوم الوجود لا يمكن أن ينتزع من المصادق الخارجية مباشرة، فماذا نقول؟ إذن أوصافه المساوقة له لا يمكن أن تنتزع من المصادق مباشرة. أما أن نفرق نقول لا، الأوصاف تنتزع من المصادق، أما مفهوم الوجود فلا ينتزع من المصادق، فهذا كلام لا معنى له ولا قائل من ورائه. ثم الآن ننتقل إلى القسم الثاني، اللي هو شنو القسم الثاني؟ التي حيفية مصادقها المفترضة أنها ليست في الخارج كمفهوم العدم. فكيف تنتزع النفس مفهوم العدم؟ يقول النفس حينما تنال من الخارج ماهية من الماهيات المحسوسة وتخزنها في الذهن كماهية البياض، ثم في المرة الثانية أو في الآن الثاني تلحظ وتنال ماهية أخرى مباينة للماهية الأولى، كما لو لاحظت شنو؟ ماهية السواد، ففي المرة الأولى لاحظت ماهية البياض، لكن في المرة الثانية لاحظت ماهية السواد. فحينئذ لا تقوم النفس ولا تدرك ما أدركته في القسم الأول، فإنها في القسم الأول نالت البياض ثم نالت البياض، فأدركت أن هذا عين ذاك، وهذا هو الحمل والاتحاد الوجودي. أما في هذا القسم لا، الماهية عفوا الذهن والنفس إذا لاحظت ماهية السواد فإنها لا تجد أنها عين ماهية البياض، لا تجد، مو تجد عدم كون السواد بياضا، لا، مو وجود العدم، وإنما عدم الوجدان. حينما لاحظت البياض ثم لاحظت السواد ما نقول وجدت عدم العينية بينهما، لا، وإنما نقول لم تجد ولم تلاحظ أن هذا هو عين ذاك. في القسم الأول وجدت، في القسم الثاني لم تجد. في القسم الأول وجدت فسميناه حملا، في القسم الثاني لم تجد فنسميه عدم الحمل. سلب الحمل هنا بمعنى عدم الحمل عند المصنف، لأن عند المصنف القضايا السالبة فيها عدم الحمل وليس حمل العدم. إذن في القسم الثاني شنو صار عندنا، حمل وعدم الحمل؟ عدم، اللي هو سلب الحمل في القضية السالبة. هاي عدم الحمل، هذا مضاف لو استقلالي. فتلحظ النفس عدم الحمل لحاظا استقلاليا لكنه مضاف. ثم تعتبره فعلا وحكما لها. هو شنو كان؟ عدم الحمل، والنفس قامت بشيء أو لم تقم بشيء. عدم الحمل يعني لم تقم بشيء، لكن النفس شنو؟ بإمكانها أن تعتبره فعلا لها، فيتحول من عدم الوجدان وعدم الحمل إلى شنو؟ إلى وجدان العدم، فتحكم بأنه غير موجود. يعني تقول وجدت عدمه، وجدت عدمه. طبعا هذا تعبير تسامح افتراضي، لأن العدم كيف يوجد، لكن النفس تستطيع أن تعتبر ذلك، تقول وجدت عدم الحمل. فتحوله من عدم الوجود إلى شنو؟ وجود العدم. فيصير عندنا عدم الحمل قد لوحظ من قبل النفس واعتبرته النفس فعلا لها، ثم تجرده من المضاف إليه، فش يبقى عدم؟ يبقى عدم مفهوم العدم. بهذه الكيفية تستطيع النفس أن تصل إلى مفهوم العدم. قال ثم إذا نالت النفس شيئا من الماهيات المحسوسة البياض فاختزنته، ثم نالت ماهية أخرى كالسواد مباينة لها يعني للأولى يعني مباينة للبياض. شوف عبارة المصنف: لم تجد النفس الثانية يعني الماهية الثانية عين الماهية الأولى ومنطبقة عليها، يعني لم تجدها منطبقة عليها، لم تجدها، لا أنها وجدت عدمها، لا لم تجدها، يعني عدم الحمل. لم تجد الثانية عين الأولى منطبقة عليها، يعني عدم الحمل. كما كانت تجد ذلك، يعني تجد العينية والانطباق في الصورة السابقة، هناك كانت تجد، أما هنا لم تجد. فإذا أحضرتهما النفس بعد الاختزان لم تفعل فيهما ما كانت تفعله في الصورة السابقة في الماهية المكررة من الحكم في القسم الأول. هناك ماذا كانت تفعل؟ هناك لا مو الإدراك تفعل، يعني انتقلنا للحكم مو الحمل. هنا شوف بالعبارة: لم تجد الثانية عين الأولى منطبقة عليها كما كانت تجد ذلك في الصورة السابقة، هذا بلحاظ من؟ هذا بلحاظ الحمل، لم تدرك أن هذه عين الأولى منطبقة عليها، لأن إدراك العينية والانطباق هو الحمل، عدم إدراك ذلك هو عدم الحمل. زين ايش بقى عندنا وراء الحمل؟ الحكم، والحكم اللي هو فعل. هناك فعلت، هنا شنو؟ لم تفعل. فإذا أحضرتهما بعد الاختزان لم تفعل فيهما ما كانت تفعله في الصورة السابقة في الماهية المكررة من الحكم، حيث هناك فعلت. ماذا فعلت؟ وحدتهما، قالت هذا ذاك، وحدتهما. أما هنا لا، لا توحدهما، السواد شيء والبياض شيء آخر. فهنا يوجد لدينا فعل أو عدم الفعل؟ عدم الفعل. لكن النفس اعتبرت ذلك، يا ذلك لم تفعل شيئا، اعتبرته فعلا لها. شلون يعني اعتبرته فعلا لها؟ تقول صحيح أنا لم أفعل شيئا، لكن هذا عدم فعلي للشيء هو شنو معنى؟ معنى شنو؟ يعني سلب الحمل. لو أردت الحمل لفعلت بما أنني لم أفعل، إذن يعني نفيت وسلبت الحمل، يعني عدم الحمل فعلا لها، وهو سلب الحمل المقابل للحمل في الصورة السابقة والقسم الأول. ففي القسم الأول حمل وهو فعل، وفي القسم الثاني سلب الحمل يعني عدم الحمل يعني عدم الفعل. وهذا كله لحد الآن لحاظ عالي لو لحاظ استقلالي، لحاظ عالي بمعنى الحق. الآن شو؟ ثم نظرت إليه مستقلا بنحو المعنى، لكن مضافا لو مطلقا؟ مضافا. عدم الحمل عدم الفعل، فتصورته سلب المحمول عن الموضوع. شوف سلب المحمول عن الموضوع، يعني عدم ثبوت هذا لذاك، عدم الثبوت مضاف ومضاف إليه. ثم تصورته مطلقا، يعني حذفت شنو؟ هاي عدم الحمل عدم الثبوت، فتحذف شنو المضاف إليه، فتبقى فقط العدم، فتوصلت إلى مفهوم العدم بهذه الطريقة. ثم مطلقة، فتصورته سلبا وعدما مطلقا، أي عطف تفسير، سلبا يعني عدما. فنفسر سلب الحمل بمعنى عدم الحمل. فإذا حذفنا المضاف إليه بقي لدينا فقط العدم، وبهذه الطريقة تنتزع النفس مفهوم العدم المستقل المطلق. وكما في انتزاع مفهوم الوجود بعد انتزاعه شنو تعتبر إليه؟ خواص. هنا كذلك، ثم اعتبرت النفس للعدم العام المطلق خواص اضطرارا. يعني شنو اضطرارا؟ بيناها في الدرس السابق، أي أن هذه الخواص ثابتة له ثبوتا ضروريا لا يحتاج إلى وسط، لأنه من الأمور الوجدانية. شنو هاي الخواص؟ يقول كعدم الميز بين الأعدام. قلنا سابقا لا ميز في الأعدام من حيث العدم، إنما تميزها منين يكون؟ هذا حكم ثاني. تميزها يكون بالإضافة، عدم زيد وعدم عامر التميز بالإضافة، وتميز الأعدام بالإضافة إلى الموجودات كتميز عدم زيد عن عدم بكر وهكذا. إلى هنا بلي إيه متضادان، انتزعنا العدم مو من البياض والسواد، وإنما انتزعنا العدم من عدم حمل السواد على البياض. هذا المعنى الحرفي، الحمل حمل هذا على ذاك، أو الحكم بأن هذا هو ذاك. الحكم معنى نسبي حرفي، ثبوت شيء لشيء. في هذا القسم نقول عدم الحمل وعدم الحكم، عدم الحمل وعدم الحكم هو عدم بالمعنى الحرفي، ثم نلحظه بالمعنى الاستقلالي، ثم نجرده من المضاف إليه، فيبقى فقط عندنا العدم. مو من الطرفين، لا، من النسبة. فإن كانت النسبة هي الحكم انتزعنا مفهوم الوجود، وإن كانت النسبة هي عدم الحكم وعدم الحمل انتزعنا مفهوم العدم. ولهذا قلنا في البداية إنه ينتزع من الحكم أو عدم الحكم في القضية الحملية الموجبة أو القضية الحملية السالبة. وقد تبين مما تقدم أمور. نكمل هذه الأمور الثلاثة لو تعبت، نأجلها إلى وراء محرم ونكملها، نكملها أفضل يعني نوصل للتنبيه. وقد تبين مما تقدم أمور. أولا، أن ما كان من المفاهيم محمولا على الواجب والممكن معا، كالعلم، الإنسان عالم، والله سبحانه وتعالى شنو أيضا؟ عالم. والحياة، الإنسان عالم والإنسان حي، والله سبحانه وتعالى أيضا شنو؟ حي، لا إله إلا هو الحي القيوم. ما دام أن هذا المفهوم حمل على الممكن وعلى الواجب، نفهم أنه مفهوم اعتباري وليس مفهوما حقيقيا. لماذا؟ لأنه لو كان مفهوما حقيقيا فالمفهوم الحقيقي هو المفهوم الماهوي. فإذا كان هذا المفهوم حقيقيا ماهويا لزم أن يكون للواجب ماهية، وتعالى الواجب عز وجل علوا كبيرا عن أن تكون له ماهية، لأن الماهية هي حد الوجود، والواجب سبحانه وتعالى وجود مطلق لا حد له. أن ما كان من المفاهيم محمولا على الواجب والممكن معا كالعلم والحياة فهو اعتباري، وإلا لو كان حقيقا ماهويا كان الواجب ذا ماهية تعالى عن ذلك علوا كبيرا. طبعا انت ضيف بعد ومن باب أولى إذا كان من المفاهيم المختصة بالواجب سبحانه وتعالى أيضا لا يمكن أن يكون مفهوما حقيقيا ماهويا بل لا بد أن يكون اعتباريا. إذا قلنا بوجود بعض المفاهيم المختصة بالواجب سبحانه وتعالى، وثانيا أن ما كان من المفاهيم محمولا على أزيد من مقولة واحدة كالحركة فإن مفهوم الحركة يحمل على العين، العين متحرك، ويحمل على الكيف، الكيف متحرك، ويحمل على الجوهر، الجوهر متحرك. فإن قلنا بأن مفهوم الحركة مفهوم ماهوي، فشنو خاصية المفهوم الماهوي؟ أنه عين الوجود الخارجي وعين فرده الخارجي، يعني يحمل على فرده حمل الكل على فرده، حمل مقوم، حمل اتحاد عيني، كقولنا زيد إنسان. فإذا قلنا الكيف متحرك حملنا الحركة على الكيف، هذا يعني إذا قلنا بأنه مفهوم ماهوي هذا يعني أن الحركة هي عين الكيف، وإذا قلنا الكم متحرك هذا يعني أن الحركة عين الكم، وهذا يعني أن الحركة تصير مجنسة بجنسين عاليين، وهذا محال، ولهذا نقول هي مفهوم اعتباري وليس مفهوما حقيقيا. أن ما كان منها محمولا على أزيد من مقولة واحدة كالحركة فهو اعتباري، وإلا لو كان حقيقا ماهويا، لو كان حقيقيا ماهويا كان مجنسا بأزيد من جنس واحد وهو محال، لأنه إذا كان ماهويا لكان متحدا مع فرده الذي يحمل عليه، فيلزم اتحاد الحركة مع ماهية الكيف ومع ماهية الكم ومع ماهية الجوهر وهكذا، فتكون مجنسة بأجناس عدة وهو محال. وثالثا أن المفاهيم الاعتبارية لا حد لها، المفاهيم الاعتبارية باعتبار أنها ليست حقيقية ولا ماهوية فلا هي جنس لغيرها ولا فاصل، هكذا غيرها ليس جنسا لها ولا فصلا لها. وإذا كان لا جنس لها ولا فصلها فلا يمكن أن نعرفها تعريفا بالحد التام. نعم نستطيع أن نعرفها بمن؟ بالحد الناقص، بالتوسع كما تقدم مرارا وتكرارا، أن نجعل العرض العام بمنزلة الجنس والخاصة بمنزلة الفاص، لكن هذا توسع ذهني. أن المفاهيم الاعتبارية لا حد لها، يعني شنو لا حد لها؟ يعني ليس لها تعريف بالحد التام بالجنس والفصل، لأنه لا جنس لها ولا فصل لها، ولا تؤخذ بالعكس هذا، ولا تؤخذ في حد ماهية من الماهيات بنحو تكون هذه المفاهيم الاعتبارية جنسا لتلك الماهية. لماذا؟ لأن المفاهيم الاعتبارية ليست جنسا لشيء آخر، فمن جهة أنه لا جنس لها فلا تعريف حدي لها، ومن جهة أنها ليست جنسا لغيرها فهي لا تدخل في حد غيرها. وكذلك سائر الصفات الخاصة بالماهيات كالكلية، حيث تقدم سابقا أننا قلنا بأن الكلية مختصة بالماهيات، لأننا عرفنا الكلية، الكلية هي عدم امتناع الصدق على الأفراد الكثيرين، فلاحظنا فيها خصوصية الصدق على الأفراد، والصدق على الأفراد إنما يكون وين؟ في الماهيات، في الأحكام، في المعقولات الماهوية. المعقولات الماهوية تنطبق على الخارج انطباق الكلي على أفراده، فعدم امتناع الصدق على أفراد كثيرين بمجرد أن نأخذ كلمة الأفراد، إذن هذا ناظرين بشنو؟ الماهية. فهذه الكلية بمعنى عدم امتناع الصدق على أفراد كثيرين، هذا من أحكام الماهية وليس من أحكام المعقولات الفلسفية، لأن المعقولات الفلسفية أصلا ليس لها أفراد حتى تنطبق على أفراد كثيرين أو لا تنطبق على أفراد كثيرين. نعم، لو توسعنا في تعريف الكلي وقلنا الكلي هو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين سواء كانت أفراد أو مصادر، بعد هنا يكون الكلية ثابتة للماهيات باعتبار صدقها على الأفراد الكثيرين، وللمفاهيم الفلسفية باعتبار صدقها على المصادر الكثيرة. فبلحاظ الأفراد للماهيات وبلحاظ المصادر تكون للمفاهيم الاعتبارية الفلسفية. وكذلك أي لا يوجد تعريف حدي سائر الصفات الخاصة بالماهيات كالكلية، إذا فسرنا الكلية بعدم امتناع الصدق على أفراد كثيرين إلا بنوع من التوسع. إذا فسرنا الكلية بمن؟ بعدم الامتناع للصدق على كثيرين سواء كانت أفراد أو مصادر، هذا نوع من التوسع في الكلية فيكون شاملا للمفاهيم الاعتبارية. هذا التوسع بلحاظ الكلية، وهكذا التوسع بلحاظ نفس المفاهيم الاعتبارية التي لا حد لها. نقول لا نستطيع أن نجد لها حدا، لكن هذا بالتوسع بأن نلحظ عرضا عاما وخاصة، فنقيم العرض العام مقام الجنس والخاصة مقام الفصل فنعتبره حدا، لكن هذا بالتوسع الذهني وليس أمرا حقيقيا. تنبيه يأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله يوم 17 محرم. نسألكم الدعاء إن شاء الله وبراءة الذمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على